إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن في الإسلام أياماً مشهودة يتجلى في بعضها نصرة الإسلام وعزته وفي بعضها تحصل إدالة على المسلمين وفي هذه الأيام الأخيرة الأيام التي تحصل فيها الإدالة يبقى جانب العظة والعبرة والاستفادة لأن الأيام دول ولأن الله تعالى قضى أن يتعاقب في هذا الكون الخير والشر ولا بد أن يتعرض المسلمون للأمرين جميعا لا يجوز أن يكون النصر دائما ولا أن تكون الهزيمة دائمة لابد من التعرض للأمرين لتحقيق حكمة الابتلاء والتمحيص ففي اليوم الذي يدال فيه على المسلمين لابد أن يبقى جانب العظة والعبرة والاستفادة حتى تتحقق هذه الحكمة العظيمة ومن هذه الأيام في الإسلام يوم أحد الذي يبقى يوما عظيما مشهودا في تاريخ الإسلام وإن وقع فيه ما وقع من الإدالة على المسلمين والأذية لهم وللنبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عز وجل في ذلك آيات تتلى كما في سورة آل عمران حتى تتحقق العبرة والعظة لجميع المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فالمسلمون جميعا يقرؤون هذه الآيات ويعرفون ما وقع في تلك الوقعة حتى يستفيدوا ويتعلموا ويعتبروا ويتعظوا وخلاصة ما وقع في تلك الغزوة أن المشركين لما رجعوا من بدر يجرون أذيال الخيبة والهزيمة أجمعوا أمرهم على الثأر من المسلمين ومن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فجمعوا ما استطاعوا أن يجمعوه من العرب والمشركين ونزلوا قبل أحد وهو جبل معروف على مقربة من المدينة، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أري عليه الصلاة والسلام رؤيا ورؤيا الأنبياء حق، رأى فيها أمرا منكرا لا يبشر بخير، فقال للمسلمين امكثوا في دياركم فإنهم إن قصدونا استطعنا أن نردهم ونلحق بهم ما أمكن من الخسائر. وكان هذا الرأي هو ما عليه أهل الرأي من الكبراء وذوي الأسنان والخبرة، ولكن طائفة كثيرة من المسلمين وخصوصا ممن لم يشهد بدرا واشتاق للجهاد في سبيل الله تعالى وملاقاة الأعداء قالوا يا رسول الله امضي بنا إلى عدونا وتوكل على الله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيهم وخرج من المدينة بألف من المسلمين، وفي أثناء الطريق انهزم المنافقون وعلى رأسهم ابن أبي ب300، فبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 700، والمشركون يومئذ 3000. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم ورتب قوما من الرماة الذين هم أصحاب السهام والنشاب، رتبهم على الجبل وأمرهم أن يثبتوا في مكانهم، وقال عليه الصلاة والسلام إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تعينونا واثبتوا مكانكم حتى يأتيكم أمري. وبدأت المعركة ووقعت الهزيمة أولا على المشركين حتى تراجعوا عن أثقالهم وأحمالهم وفيها من الغنائم شيء كثير، فلما رأى الرماة ذلك تركوا أماكنهم ونزلوا عن الجبل حتى يجمعوا ما تيسر من غنائم المشركين. وفي هذا يقول الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقيل لهم ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تثبتوا مكانكم؟ فلم يلتفتوا، فتفطن لذلك خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وكان آنذاك مشركا لم يسلم بعد، فتفطن لهذا الأمر ودار بمن معه من الجيش خلف ظهور المسلمين وفاجأهم من وراء ظهرهم، فقتل 70 من المسلمين، وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في وجهه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ووقع ما وقع. ثم بعد ذلك لما رأى المشركون أنهم انتصروا جاء أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وكان آنذاك مشركا، جاء فتفاخر بالنصر وجعل يقول أعلوا هبل، فرد عليهم المسلمون الله أعلى وأجل، ورجع المسلمون ينظرون في قتلاهم وشهدائهم ويدفنونهم، ورجعوا مرة أخرى إلى المدينة حتى بلغهم أن المشركين يجمعون جموعهم مرة أخرى حتى يستأصلوهم ويجهزوا عليهم، فاجتمع المسلمون رغم جراحهم وآلامهم ومعهم رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى يصدوا هذا الاعتداء، فألقى الله تعالى الرعب في قلوب المشركين فرجعوا مرة أخرى إلى بلادهم. هذه خلاصة الغزوة كما يحكيه أهل السير، والفوائد والعبر فيها عظيمة جدا، يبقى هذا اليوم مشهودا وإن وقع ما وقع، ولكننا نتعلم ونستفيد، وأنزل الله تعالى في ذلك من الآيات ما يتعلم منه المسلمون ويستفيدون. وأعظم هذه العبر والفوائد على الإطلاق أن مفتاح النصر دائما هو الأخذ بالأسباب. لا يتحقق النصر أبدا ولا يتم حتى يؤخذ بأسبابه، وأسباب النصر دائما وأبدا سببان، شرعي ومادي. فالسبب الشرعي تقوى الله تعالى وطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم والالتزام بدينه، هذا هو الذي لا بد منه وهو شرط الجندية لله سبحانه وتعالى، وإن جندنا لهم الغالبون، فنسبهم إلى نفسه على وجه التشريف ولا يكونون كذلك حتى يكونوا مطيعين لله عز وجل، هؤلاء هم جند الله تعالى حقا. فليس جنود الله من يعصون الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس جنود الله هم الذين يتركون دينهم ولا يعملون به، ليس جنود الله هم الذين يبتعدون عن أحكام ربهم وأوامره ونواهيه فيخالفون ويعصون ويبارزون الله تعالى بذلك آناء الليل وأطراف النهار. هذا هو السبب الأعظم، لأن النصر إنما هو من عند الله، والأسباب إنما هي بيد الله، فالله تعالى إذا قال للشيء كن فإنه يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والسبب هو الذي جعله الله سببا، لولا أن الله جعله سببا لما فعل شيئا، وهو سبحانه القادر على تعطيل سببيته، يقول له كن فيكون، يتعطل أثره ولا قيمة له. فلا بد أن تكون البداءة بالسبب الشرعي، لا بد أن يكون هو الأساس الذي نعتمد عليه دائما، لأننا قوم لنا دين واعتقاد، وديننا واعتقادنا لا بد فيه أن نؤمن إيمانا جازما أن كل شيء بيد الله، وأن الذي ينصر ويخذل هو الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن لا يمكننا أن ننتصر ولا نثبت ولا نفعل أي شيء إلا بإذن الله عز وجل. فهذا هو السبب الأول، لا بد من الأخذ به، لا بد من القيام على جادة التوحيد، لا بد من القيام على جادة الطاعة والاستقامة ولزوم السنة. لما تخلف هذا عند المسلمين في غزوة أحد هزموا، إنهم عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم اثبتوا مكانكم فعصوا وخالفوا، والله عز وجل لا يحابي أحدا، وهذا أمر نعود إليه بعد قليل. لما وقعت المعصية وقعت الهزيمة، لأن السبب لم يتحقق. السبب الشرعي هو الطاعة والعبودية والالتزام كما يأمرك سيدك تفعل، كما يأمرك قائدك تفعل، هذا سبب النصرة والتمكين. فإذا تخلف هذا السبب فلا بد أن تتخلف النصرة ويتخلف التمكين. إذن نحن نتعلم ونستفيد ونعتبر ونتعظ، ها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم حي شاهد فيهم، لما خالفوا لم يحابهم الله تبارك وتعالى، وقعت الهزيمة وقع الأذى. إذن لا بد أن نتعلم أن طاعتنا لربنا سبحانه وتعالى واستقامتنا على أمره هو سبب النصر، لا ننتصر ولا نمكن أبدا إلا بهذا السبب العظيم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السبب الثاني إخوة الإسلام للنصر والتمكين هو السبب المادي، أن يؤخذ بأسباب القوة التي تؤدي إلى النصر على العدو من الناحية الكونية، كما قال ربنا عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهنا الوقفة المهمة، لماذا لا يكفي السبب الأول وحده؟ مع أننا نعتقد ونؤمن إيمانا تاما أن كل شيء بيد الله، وأن الأسباب وحدها لا قيمة لها، وأن الله عز وجل لو شاء لنصرنا ونحن في أماكننا، كما قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إذن تتمة هذه الآية هي الجواب: ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إن الله تعالى من حكمته العظيمة أنه لا يوقف الأمور على السبب الإيماني وحده، لا بد أن يبذل الإنسان من العمل والاجتهاد ما يؤهله للمطلوب، لأن زمن المعجزات موقوف على الأنبياء لا يتعدى بعدهم. يمكننا أن نتصور أن الله تعالى ينصرنا بمعجزة وبآية إلهية عند وجود النبي، يمكن هذا، مع أن هذا لا يقع، لكن يمكننا أن نتصور. فالسؤال الآن: هل الأنبياء خالدون؟ الجواب لا. هل الدين ينقطع بموت الأنبياء؟ الجواب لا. هل الإسلام ينتهي والرسالة تنتهي بموت الأنبياء؟ الجواب لا. إذن لا بد من وجود الابتلاء لأتباع الأنبياء من بعدهم، وليس هناك معجزة لغير نبي، هناك الكرامة وهذه تقدر بقدرها، ليس هذا مما نتكلم فيه. إذن لو كانت المسألة تتوقف على المعجزات فإن المسلمين سيتكاسلون ولا يعملون، ويتكلون على أنهم كلما قالوا يا رب استجاب الرب لهم، فهذا لا يليق بحكمة الله عز وجل، لا بد من الابتلاء والتمحيص. ثم إن حال البشر ولا بد منه المعصية والغفلة، فلو أنهم دعوا ربهم مع معصيتهم فاستجاب لهم لاستمروا المعصية وثبتوا عليها ولم يعودوا إلى ربهم، لأنهم يتكلون أن الرب سينصرهم لأجل الدين بغض النظر عن أعمالهم. فاقتضت الحكمة العظيمة أنه لا بد من أخذ الأسباب، والله عز وجل خلق الكون هكذا. المرض لا بد له من دواء، كل داء فلا بد له من دواء، والله تعالى خلق الداء وخلق الدواء. لا بد من السعي للأرزاق، لا بد من العمل لأي مصلحة يريدها الإنسان، فكيف بهذا الأمر العظيم؟ إذن القضية في الجهاد خاصة لم تكن ولا تكون ولن تكون بمجرد قولنا يا رب، بمجرد أننا أصحاب حق، بمجرد أننا مظلومون ومعتدى علينا ومقهورون، ليس الأمر هكذا، لا بد من أخذ أسباب القوة التي تمكننا من النصر. مهما كنا مظلومين ومقهورين ومهما اعتدى علينا الكفار، فما داموا أقوى منا في العدد والعتاد فإننا لا نستطيع أن نقاومه مهما كان حالنا مع الله سبحانه وتعالى. وليس هذا تخذيلا كما يظن أهل الجهالة والبعد عن الدين وصحيحه والعلم الشرعي، ليس هذا تخذيلا، إنما هو تبصير بمواطن الضعف حتى نتقوى ونستعد، حتى نعمل بقوله تعالى الذي يرفعونه شعارا دائما: وأعدوا. طيب أعدوا، أعدوا، أعدوا من أسباب القوة، أعدوا من أسباب النصرة، اتخذوا من الأسباب التي تمكن لكم. فالقضية لم تكن أبدا ولن تكون بالشعارات والحماسات، وخصوصا إذا كانت الشعارات في نفسها زائفة من جنس قول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، نأتي مع معصيتنا وتفريطنا وبعدنا عن التوحيد والسنة والطاعة ونقول نحن نستأهل النصر. هذا مما لا يكون ولا يقع. فالقضية ليست تخذيلا، إنما هي تبصير ونصيحة. لابد أن نعرف مواطن الضعف حتى نتغلب عليها وننصر. وأما أن ندعو إلى النصرة مع وجود مواطن الضعف فلا بد أن نهزم، ولا بد أن تدور الدائرة علينا. فما الذي صنعناه؟ ومتى ينتبه المسلمون إلى مواضع ضعفهم وخللهم وبعدهم عن ربهم عز وجل؟ متى يصحح المسار؟ متى نحقق النصرة الحقيقية والتمكين الحقيقي؟ إذن لابد من ضبط وفقه وعلم، ليست القضية بالحماسة ولا الجهالة. ولن نذهب بعيدا، هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالمعجزات والملائكة والنصرة الإلهية. لماذا لم يحدث من ذلك شيء؟ أكان الله عاجزا عن إنزال الملائكة؟ اللهم لا. أكان الله عاجزا عن هزيمة المشركين بكلمة كونية واحدة من عنده؟ اللهم لا. وهذا رسوله موجود صلى الله عليه وسلم، لم يمت بعد، وزمن المعجزات موجود، والرب تعالى قادر على أن يتدخل. فلماذا لم يحدث من ذلك شيء؟ الجواب: حتى نتعلم ونستفيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخالد، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فالذي وقع في غزوة أحد تفريط في السبب الشرعي وفي السبب المادي. السبب المادي أنه لابد من الحفاظ على مؤخرة الجيش، لابد من هذا. ولهذا كان هم القادة دائما وأبدا في كل حرب عبر التاريخ أن ينفذوا إلى مؤخرات أعدائهم. هذا هو الهدف الذي يحلم به كل قائد. اقرأوا التاريخ واقرأوا في كتب أهل التخصص في هذا الشأن، الهدف الذي يسعى إليه كل قائد أن ينفذ إلى مؤخرة جيش أعدائه، أو أن يطوقهم من الأجناب. هذا هو الهدف الذي لو وقع لأي قائد سينتصر، وهو ما فعله خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. لما فرط المسلمون في السبب المادي دارت عليهم الدائرة، لأن الله تعالى لا يحابي أحدا. عندما نتكلم على سنة كونية فلا تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا، ولو مع نبي مرسل، ولو مع رسول مؤيد، ولو مع خير الناس بعد الأنبياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا محاباة لأحد. فنحن نتعلم ونستفيد. انظر، وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وللصحابة معه، نعم. إذن نتعلم ونستفيد أننا لو فرطنا في الأسباب المادية فلن ننتصر، لأننا لسنا أحسن حالا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة رضي الله عنه. إذن إخوة الإسلام، هما أمران شقيقان لا يفترقان أبدا: السبب الشرعي والسبب المادي. ولا يشترط أن يكون السبب المادي مكافئا من كل وجه، لا يشترط أن تكون الطائرة هي نفس الطائرة، وأن تكون الدبابة هي نفس الدبابة، وأن يكون كذا هو نفس كذا، لا يشترط. إنما هذا يقدر عند أهل الاختصاص بوقوع الكفاية المطلوبة، إذا حصلت الكفاية فالحمد لله. ولا يكاد المسلمون ينتصرون أبدا في تاريخهم إلا وعدوهم أكثر منهم عددا. فالقضية ليست هكذا، وليس هذا هو ما نريد، إنما الذي نريده تحصيل السبب الكافي. وأما أن يقال سكين في مقابل دبابة فهذا خبر، هذا ليس من دين الإسلام. أما أن يقال حجر في مقابل طائرة فهذا ليس من دين الإسلام. إنما المقصود الأسباب الصحيحة التي تؤدي إلى الكفاية وتحقق الغرض المطلوب، لا يشترط أن تكون بنفس الجودة ونفس الكفاءة ونفس كذا، لا يشترط هذا. إذن علينا أن نتعلم ونستفيد، ونحن الآن في جهاد، لا يلزم أن نحمل السلاح، لا يلزم أن ينادى الآن في بيوت الله يا خيل الله اركبي، لا يلزم، نحن في جهاد ونحن في حرب، وأمتنا مستضعفة ومستهدفة ويعتدى عليها في كل مكان، وبلدنا هذا خصوصا محاصر من كل اتجاه، نحن في حرب حقيقية. فإذا أردنا أن ننتصر في هذه الحرب فلا بد أن نأخذ بالسببين جميعا، لا بد. والتأكيد على السبب الأول، السبب الشرعي، علينا أن نعود إلى ربنا عودة صادقة، علينا أن نتوب إلى الله توبة حقيقية، علينا أن ننبذ المظالم والمفاسد والعدوان وكل ما لا يرضي الله عز وجل، علينا أن نحكم دين الله وكتابه وحكمه في كل صغيرة وكبيرة. لا يتحقق النصر إلا بهذا، ولا يتحقق الأمان والحفاظ لهذا البلد ولبلاد المسلمين كلهم إلا بهذا السبب. فعلينا جميعا كبيرا وصغيرا أن نعود إلى الله تبارك وتعالى، وأن نلزم هذه الجادة مع الأخذ بالأسباب المادية، فإذا فعلنا ذلك فإن الله ناصرنا ولا بد وعدا من عنده، لا يتخلف ولا يتبدل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصرنا على عدونا، وأن يحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كيد أعدائنا، اللهم احفظنا من كيد أعدائنا، اللهم احفظنا من كيد أعدائنا، اللهم انصرنا ولا تخذلنا، اللهم انصرنا ولا تخذلنا، اللهم انصرنا ولا تخذلنا، اللهم انصرنا ولا تخذلنا. اللهم عليك بأعدائنا وبكل من يريد بهذا البلد شرا، اللهم عليك بأعدائنا وبكل من يريد بهذا البلد شرا، اللهم لا تمكن لهم أبدا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كيدهم وتدبيرهم ومؤامرتهم، وانصرنا واحفظنا واحفظ بلادك وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.